بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحديثي في هذا اليوم حديث له أهمية بالغة، ذلك أنه يتعلق بكل واحد من بني البشر. حديثي عنونت له عنوانا أخذته من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. ويقولون بأن الكتاب يبين من العنوان كما يقولون. إذن حديثنا يدور حول ماذا؟ حول بر الوالدين وتحريم عقوق الوالدين. حديثي في هذا اليوم في واقع الأمر يأتي، والناس في هذه الدنيا في عمل وفي أمور مادية كثيرة أبرزت ظاهرة غاية في الخطورة، وهي قضية عدم الاهتمام بالوالدين وترك رعايتهما، بل برزت عندنا أخلاق لم تكن معروفة في السابق، وهو أمر ينكي القلوب وأمر في واقع الأمر يجعل العين تذرف دمعا حارا على أحوال كثير من المسلمين بسبب هذا العقوق الفاضح، وبسبب هذه المعاملة السيئة التي يمارسها كثير من الأولاد من بنين وبنات مع والديهم. ولا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة، يكاد يضج له ما بين السماء والأرض. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. للأسف الشديد حياتنا أصبحت حياة مادية، جفت فيها المشاعر، تصحرت فيها الصدور، قست فيها القلوب، طغت المادة وحب الدنيا على الناس أو غالب الناس، حتى إن الواحد حينما يسمع بولد بار بأبيه أو بأمه يطير فرحا. فأصبح النادر هو البر والعقوق هو الغالب. وأقول العقوق، ولعل بعضكم يعترض علي يقول كيف العقوق، لأن بعض الناس يعتقد أن العقوق فقط هو أن يأخذ والديه ويرميهما في دار العجز، أو أنه يعني لا يرعى والديه. لا يا أخي الفاضل ولا يا أختي الفاضل، العقوق أقله أن تقول أف، كلمة تضجر هذه حينما يصدر من الوالد أو الوالدة شيء يعني مما يبعث الضجر على الآخرين. كلمة أف هذه عقوق، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا كانت أف هي من العقوق، فكيف بمن يصرخ في وجه والديه؟ كيف بمن يقول بيده هكذا لوالديه رفضا لأمرهما ورفضا لطلبهما؟ كيف بمن يخرج وقد أبكاهما حزنا وأحرق قلبيهما ألما في قضية من القضايا الدنيوية؟ أليس هذا من العقوق؟ ولذلك للأسف الشديد أصبح العقوق منتشرا بجميع درجاته ومستوياته، حتى إن الإنسان ليخشى على الناس أن ينزل عليهم عذاب، نسأل الله العافية والسلام. إخواني وأخواتي، قضية بر الوالدين، قضية الإحسان إليهما، ليست قضية ذوقية، وليست قضية اختيارية، وليست قضية معروضة والله أقبل ولا ما أقبل. لا، هذه فريضة، هذا حتم لازم وأمر واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقوا الله عز وجل في والديهم، حتى ولو كانوا كفارا. الله أكبر، نعم، ولو كانوا كفارا. ولذلك هذا العنوان الذي ذكرته أصله قصة، أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إني أريد الهجرة معك والجهاد معك. يريد الهجرة والجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن ينال الشرف، يريد أن ينال الرفعة، وحق له ذلك. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ يعني أبوك وأمك حيين عايشين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. تريد الجهاد الحقيقي؟ تريد الجهاد؟ اذهب إليهما وجاهد في سبيلهما، بمعنى في رعايتهما وفي الصرف عليهما وفي يعني عدم جعلهما يحتاجان إلى أي أمر من الأمور. حتى رجل آخر جاء للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يريد الجهاد في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد يستشرف ويتطلع أن يرافق النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته وفي جهاده وفي غزواته وفي مقامه وفي ضعنه وفي إقامة، شرف عظيم. لما جاء هذا الرجل سأله النبي عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ كيف تركت والديك؟ قال: يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. الله أكبر، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا قيمة بر الوالدين، وأن حق الوالدين أمر عظيم دلت عليه نصوص القرآن ونصوص السنة، فمكانهما عالي وسامي، لأن الله جل وعلا هو الذي أمر بذلك. يقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. شوف هذا في تعاملك مع الناس، تقول الكلام الحسن، تتعامل بالحسنى، لكن مع الوالدين ماذا قال الله عز وجل؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، بمعنى أنك لا تجزئ الإحسان إلى الوالدين تجعله في القول دون العمل أو في العمل دون القول، لا، وإنما تحيطهما بالإحسان وبالرعاية وبالعناية وبالاهتمام. هذا الذي أمرنا الله جل وعلا به: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. طيب، ما هي رتبة البر الوالدين؟ رتبة عالية تأتي بعد حق الله جل وعلا، وهذه نصوص القرآن كلها تشير إلى ذلك، وأيضا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله أكبر. إلى هذا الحد، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال: يا رسول الله، أي العمل خير؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: بر الوالدين. جاء النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني من هو الشخص الذي أحق واحد في هذا الوجود أنني أصاحبه؟ هذا المعنى. يعني الناس الآن لهم أصحاب ولهم خلان ولهم كذا، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هو يا رسول الله؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أنت يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ يريد رجل يعني شخص آخر. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الله أكبر. هذه الصحبة الحقيقية، هذه الصحبة الحقيقية، صحبة الوالدة اللي حملتك في بطنها 9 أشهر، كان بطنها لك حواء وصدرها لك غطاء وثديها لك سقاء وحجرها لك وطاء. هذه الأم التي تتلذذ وتستمتع وهي تزيل الأوساخ والنجاسات وتنظفك هذه النظافة حتى أصبحت رجلا، هذه الأم التي تبكي لأجل أن تضحك أنت، وتحزن لأجل أن تفرح أنت، وتتعب لأجل أن ترتاح أنت، وتسهر لأجل أن تنام أنت. ولذلك سقط كثير من الناس في هذا الامتحان العجيب، سقطوا حينما قدم زوجته على أمه، سقطوا حينما قدموا أصحابهم على آبائهم وأمهاتهم، سقطوا حينما قدموا الدنيا وأوغلوا فيها وارتكسوا فيها على حساب آبائهم وأمهاتهم، سقطوا سقوطا ذريعا وفشلوا فشلا ليس بعده فشل، نسأل الله العافية والسلام. هذه هي القضية العظيمة التي نحتاج في واقع الأمر أن نبحثها. النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه جل وعلا أن يستغفر لأمه لأن ماتت على الشرك، فلم يأذن الله له، واستأذنه أن يزورها في قبرها فأذن الله له، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام عند قبر والدته يذرف الدموع الحارة ويبكي عليه الصلاة والسلام. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعهم اللي يستقرأ قصص الأنبياء في القرآن يجد يعني قضية الوالدين أخذت مساحة في حياتهم، أخذت مساحة في سيرتهم، أخذت مساحة من دعوتهم، لم يغفلوا قضية الوالد حتى ولو كان مشركين. يقول جل وعلا عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إبراهيم عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام يستغفر لوالده، مع أن والده كان أحد أعمدة الكفر، كان أحد الذين أسهموا إسهام كبير في قضية حرق إبراهيم في النار، ومع ذلك يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عيسى بن مريم يقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ويحيى عليه السلام يقول: وبرا بوالديه، يقول جل وعلا: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هؤلاء الأنبياء كلهم كانوا على هذا المسلك وعلى هذا المنهج وعلى هذا الطريق. حق الوالدين حق عظيم، ولذلك الآن لما نستقرأ نصوص القرآن والسنة نجد بأن الحق التالي بعد حق الله جل وعلا حق الوالدين، يأتي هو في الرتبة الثانية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب، حتى ولو كان كافرين؟ نعم، حتى ولو كان كافرين. ربنا جل وعلا يقول لما ذكر وصية ونصيحة لقمان لابنه يقول: وإن جاهداك، لاحظ لفظة المجاهدة فيها مفاعلة، يعني فيها حراك، فيها دعوة، فيها نشاط. وإن فيه الجهاد أو الجهد هو بذل المشقة والجهد. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني إذا كان الوالدين أو أحدهما حريصان على قضية الإشراك، على قضية أنك تشرك بالله وتكفر بالله، بمعنى يدعوانك إلى النار، لا تطعهما في هذا. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هذا لا يسوغ لك أبدا أبدا أنك تقاطعهما ولو كان كافرين. نعم، ولو كان كافر. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الله أكبر. أسماء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، أفأصل أمي؟ كانت مشركة. قال: صلي أمك. قال: صلي أمك، لأن الله تعالى جعل الأم وجعل الأب سببان لوجود هذا الإنسان في هذه الحياة. ولذلك ربنا جل وعلا حينما أعطى للوالدين هذه الرتبة وهذه المكانة وهذا الحق، لأجل أن الله تعالى جعلهما سببا في وجود هذا الإنسان في هذه الحياة. ولذلك الإنسان، أنت يا أيها الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، أنت فرع عن هذا الأصل، فرع عن هذا الأصل، وقاعدة شرعية عقلية عرفية سمها ما شئت، ما يمكن أبدا أن يساوى الفرع بالأصل، ولا يمكن أبدا أن يفضل الفرع على الأصل. الأصل هو الذي أنبت هذا الفرع، هو الذي أتى به بتوفيق الله جل وعلا. ولذلك إخواني وأخواتي، نحن في زمن وللأسف الشديد حصل كما ذكرت قبل قليل هناك مسافات بدأت تأخذ بالتباعد بين الوالدين والأولاد. هناك عقوق، يعني عقوق للأسف الشديد يأخذ ألوان ويأخذ أشكال ويأخذ صور. يعني الآن لما تكون أنت أو أنت بين والديك، ها، أحيانا العقوق ليس بالضرورة أن يكون بتولية الظهر. من العقوق الذي يمارس الآن بشكل فاضح وفظيع هو هذا الجفاف المشاعري أو الشعور الذي ينتجه بعض الملهيات والمشوشات. الولد أو البنت، الابن أو البنت، يجلسون مع والديهم بأجسادهم فقط، أما أرواحهم، عقولهم، بقية الأشياء كلها مع هذه الفضائيات، مع هذه، مع وسائل التواصل الاجتماعي، يعني مجرد خشبة، مجرد جثة موجودة، ليس هناك أي حرارة بين الوالدين وبين أولادهم. ولذلك هما يستغيثان الله جل وعلا ويسألان الله عز وجل الصلاح لهؤلاء الأولاد. أصبح الولد، يعني هذا الولد المحترم الذي يري والديه، يريهما جسده، ومع ذلك يمارس هذا العقوق. وبعض الناس ما يدري أن هذا عقوق، ما يدري أن هذا عقوق، هذا عقوق. هذا بهذه الطريقة أنت تمارس عقوق جديد، تمارس لون من ألوان العقوق حين تهمل والديك هذا الإهمال. وصدقوني ما في أب ولا أم يرى ابنه بمثل هذه الصورة ويفرح، وإنما يحزن، لأن هذا الولد الآن هو في واقع الأمر مسافر بعقله، مسافر بروحه، مسافر بقلبه، مسافر بكيانه، بمشاعره. هو جثة فقط هامدة، ومجرد خشبة أو لوح موجود داخل البيت، ما يتكلم مع والده ولا يلتفت إليهما. وربما لو طلب منه شيئا ويقطع عليه هذا الجو الذي يعيشه من هذه الوسائل، ربما قابلهما بوجه مكفهر وقطب لهما الجبين وكشر لهما الأنياب، وربما صدرت منه كلمة توبق عمله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يحمينا وإياكم. ولذلك الترجمة العملية لقضية بر الوالدين جاء في القرآن، جاء في القرآن في سورة الإسراء، يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لاحظ الآن بدأ الترجمة العملية، التطبيق الواقعي لقضية البر. لأن كثير من الناس يزعم بأنه بار ويتبجح ويرفع عقيرته، وربما يخادع الناس، الوالد، الوالدة، يعني الكلام هذا التسويقي، والواقع أنه عاق. بعض الناس الآن يعتقد بأن البر في حال صحة الوالدين. الآن الوالد إذا كان بالأربعين، والأم إذا كانت بالثلاثين أو بالأربعين، في عز نشاطهما وقوتهم وصحتهما، ما هو بحاجة إلى الأولاد. متى يحتاجان؟ حينما يدلفان إلى آخر العمر، حينما ترهقهم الأمراض، حينما يوهن البدن ويرق العظم ويحدود بالظهر ويعلو الشيب، هنا يحتاج الأب وتحتاج الأم إلى الأولاد. ولذلك قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الله أكبر. نعم، عندما يبلغان الكبر طبيعي يحصل كثير طلبات كثيرة، هناك أشياء مثقلة على الوالدين، عفوا على الأولاد، من الوالدين على الأولاد، هذا شيء طبيعي. يعني الأب أو الأم في يعني السن، في آخر العمر، فترة الضعف هذه، الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ها، هذه المرحلة مرحلة ثقيلة على الوالدين، مرحلة ما يمكن أبدا أن يكون بمعزل عن الأولاد، يحتاجان إلى هذا السند بعد الله عز وجل، يحتاجان إلى هذا الولد الذي يرعاهما هذه الرعاية ويقوم عليهما. هذه هي حقيقة البر لمن فعلا أراد أن ينجح في اختبار بر الوالد. أما قضية والله تجيني في وقت الشباب والصحة والعافية وتقول لي صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير وخير وتريدون حاجة، لا، الوالد عنده السيارة يروح ويجي، والوالدة ما شاء الله نشيطة تروح وتأتي. متى البر الحقيقي؟ مع أن هذه الفترة ضروري تكون معهما، تكون سمع الوالدين وبصر الوالدين، أينما يلتفتان يجدانك. لكن المرحلة الحقيقية التي فعلا يظهر فيها المعدن الأصيل، ها، يظهر المعدن الأصيل من المغشوش، هي مرحلة الكبر. ولذلك قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأن بالمجزوم المحقق سيصدر منهما شيء يجعلك تتأفف فاحذر، فإن كلمة أف مفتاح للسقوط في النار. مفتاح وباب للسقوط في النار، نسأل الله. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال بعض السلف لو كان هناك كلمة أقل من أف لذكرها الله عز وجل. حتى بعض العلم يقول أف هذه ليست كلمة، هذا هواء يخرج من الصدر سببه تضجر. أف يقول تضجر لأنه متضجر بربكم قولوا لي. كيف هذا الولد أو تلك البنت اللي يقول لوالديه هكذا، أو يعطي الوالدين ظهره، أو بعض البنات نسأل الله العافية والسلامة تطلع من البيت وتخلي أمها تبكي حزنا على 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 هذه البنت التي تمردت على أمها وتمردت على البيت وتمردت على القيم، علشان والله صديقة من صديقاتها، أمها الحريصة عليها، أمها التي ترى ما لا ترى هذه البنت وتعلم ما لا تعلم هذه البنت، تريد أن تحافظ عليها، تريد أن تبقيها في دائرة الأمن والأمان، تريد أن تبقيها تحت مظلة الحفاظ على السمعة، فتتمرد على أمها وتطوح بيدها رفضا وتقول لها يعني مثل ما يقول العامة بلط البحر ولا اضرب رأسك في الجدار. هذا عقوق فاضح. وبعدين لا بد أن نعلم شغلة من سنن الله تعالى الكونية القدرية، أنه من العقوبات المعجلة في الدنيا قضية عقوق الوالدين والبغي، والله عز وجل سنته لا تتبدل ولا تتحول، فلن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر من العقوبات المعجلة في الدنيا مع ما يدخره الله عز وجل من العذاب في الآخرة، ذكر شيئين، ذكر عليه الصلاة والسلام البغي وذكر عقوق الوالدين، ذكر عقوق الوالدين. فمن عق والديه أو أحدهما سيبتليه الله عز وجل بمن يعقه شاء أم أبى، طال الزمان به أم قصر، فدقة بدقة وإن زدت زاد السق. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذه سنة كونية قدرية. ولذلك بعض الناس الآن يعرف يقول نعم أنا أستاهل هذا اللي يجيني الآن، ليش؟ قال لي أنا عققت والدي. وطبعا هي ليست قاعدة عامة، أحيانا بعض الصالحين قد يبتلى بولد عاق، ابتلاء بولد عاق، وهو قد يكون بار لوالده، لكن أحيانا قد يعاقب بهذا الولد لذنب، بذنب هو ارتكبه أو خطيئة ليست بالضرورة أن تكون مع والديه، لكن الله عز وجل يسلط عليه أيضا من جنس العقوبات، أمراض، هموم، غموم، جنود الله عز وجل كثيرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يقذف الله عز وجل عليه بمثله. ومن جملة العقوبات أن الله يسلط عليه شيء من الأولاد، وليس بالضرورة، قد يكون هو بار لكن عنده ذنب آخر، عنده ذنب آخر، فالله عز وجل يبتلي من هذا الباب. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، هذه القضية جد خطيرة، هذه القضية ينبغي أن تكون محل اهتمام الجميع. أول واجب عليك أن تقوم به هو قضية رعاية الوالدين والقيام عليهما وأداء حقوقهما وإدخال السرور عليهما وعدم جعلهما يحتاجان إلى أي شيء، إلى أي شيء. وهذا الأمر لما تفعله بإخلاص نية وبإصلاح طوية، أنت الآن فتحت على نفسك باب من أبواب الخير، أنت الآن في مأمن بإذن الله جل وعلا. لعلكم تذكرون قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وسقطت صخرة، سقطت صخرة من أعلى الغار وسدت فوهة الغار، حاول الخروج ما استطاع، فقال بعضهم لبعض نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا، نتوسل إلى الله جل وعلا بصالح أعمالنا. فدعوا، كل دعا، فقام أولهم فقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، ما كان يقدم عليهم أحدا أبدا، يقول ما كنت أقدم عليهم أحدا أبدا. يقول فنأى بمرة طلب الشجر، يعني رحت أطلب الشجر تأخر، فأتيت لهما بالغبوق، الغبوق طبعا اللبن، اللبن الذي يحلب من النوق مثلا أو في المساء، فوجدتهما قد ناما. يقول فأمسكت بالإناء على رأسيهما خشية أن أوقظهما، أمسكت بالإناء على رأسيهما خشية أن أوقظهما، يقول والصبية تحت قدمي يتضاغون، يصرخون يصيحون يريد من الجوع. يقول فأبيت، لأنه ما كان يقدم على والديه أحد أبدا، ما كان يقدم على والديه. يقول فلما استيقظا سقيتهما من هذا اللبن، سقيتهما من هذا اللبن. طبعا لما ظهر الفجر بقي واقفا في الإناء حتى طلع الفجر، فقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك وكذا فافرج عنا ما. فتزحزحت الصخرة بقدرة الله جل وعلا، تزحزحت الصخرة بقدرة الله جل وعلا، والقصة معروفة. لكن هذا يقول العلماء بأن بر الوالدين إذا كان بإخلاص نية وبإصلاح طوية وبقصد عظيم من الإنسان، هذا سبب من أسباب النجاة من الكروب، النجاة من المفاوز، النجاة من الأزمات التي يتعرض لها الإنسان في حياته. ولذلك إخواني وأخواتي هذه القضية جد خطيرة. لاحظ يعني أنت الآن لما نتكلم نحن في مثل هذه القصة، يمكن من السهل جدا أن الواحد والله يعني يسمع قصة، لكن تعيشها بروحك وبوجدانك، تعيشها تطبيق عملي، تحمل الإناء الكبير وتقف به هكذا الليل كله على رجليك وعلى قدميك ولا تزعج والديك أبدا حتى يصحوان ثم تقدم لهما، هذه مسألة غاية في الخطورة، مسألة غاية في الصعوبة. هذه ما يفعلها إلا من كان مخلصا لله جل وعلا، هذا سبب من أسباب النجاة. ولذلك يا إخواني وأخواتي القيام عليهم هذا حق واجب ليس فيه من لك. وبالمناسبة لا يمكن أبدا لولد ذكر أو أنثى أن يجازي والديه أبدا إلا في حالة واحدة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. فإذا وجدته عبدا رقيقا مملوكا ثم عتقته، أنت الآن في مثل هذه الحالة قد فعلا رديت الجميل، قال فعلا جازيته الجزاء الحسن الطيب بهذه الصورة. وأين تجد هذا؟ أين تجده؟ ولذلك ابن عمر رضي الله عنه كان في حول الكعبة وإذا برجل يحمل أمه على ظهره يطوف فيها، فلما عرف بأن هذا ابن عمر سأل قال يا ابن عمر أنا أتيت من الكوفة، الكوفة في العراق، حاملا أمي على ظهري مشيا على الأقدام أحج بها، هل تراني جازيتها؟ قال لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة، ولا بزفرة يعني ولا بطلقة من طلقات الولادة. الله أكبر، إلى هذا الحد. نعم هكذا كان الصحابة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه كان بار بأمه، وأمه طبعا أسلمت يعني بعده وكانت تأبى الإسلام، وكان أبو هريرة يبكي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول ادعو لها، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. كان من شدة بره بها أنه ما يخرج من البيت حتى يستأذنها، وهو من هو عملاق، عملاق من عمالقة الصحابة، حتى أنه كان إذا أراد أن يستأذن يقول السلام عليكم يا أمة أبي هريرة ورحمة الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا فلقد ربيتيني صغير. يوميا يوميا ما يخرج من البيت إلا يقول هذا الكلام، فترد عليه أمة تقول وعليك السلام يا أبا هريرة ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا بررتني كبيرا، أو كما ورد. هذا هو شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. محمد بن واسع هذا من العلماء الأكابر الأماثل العظام، هذا إذا دخل عند أمه يتصيب حالة غريبة، حتى يقال اللي ما يعرفه يقولون خير إيش عند الرجال مريض، يقولون لا هذه حالته عند أمه، يطأطئ رأسه ويخجل ويحترمها احترام عجيب. محمد بن واسع هذا من مجاب الدعوة، يعني دعا الله عز وجل استجاب الله دعاء. هكذا كانت حالته مع والديه، مع والدته تحديدا، ما كان أبدا يرفع رأسه وعينه في وجه والدته، تأخذه حالة معينة. فالناس يقولون سلامات خير إيش عنده مريض، يقولون لا هذه حالته. ابن عمر قبل ذلك الحسن بن علي رضي الله عنه كان إذا جلس مع أمه ما كان يأكل بين يديها، وإنما يجعلها تأكل حتى تنتهي ثم يبدأ بالأكل. فقيل له في ذلك قال أخشى أن يسقط نظرها على لقمة فأخذه وأنا ما أدري، يعدون هذا عقوقا. الله أكبر. إلى هذا الحد. نعم، أبو هريرة لما دخل عليه رجل هو وابن له فقال للولد، قال من هذا؟ قال هذا أبي فلان. قال هذا أبي فلان. فقال لا تسمي أباك بمثل هذه الطريقة، تقول أبي فلان، أبي عبد الله ولا أبي مثلا فلان. قل هذا يعني يريد أبو هريرة يقول اضفي عليه ألقاب وكلام يدل على الاحترام والتقدير، ما تقول هذا أبوي فلان. نعم تسميه، لكن تذكر الوالد الفاضل، الوالد السعيد الكريم الطيب، هذا من رباني، الكلام الطيب. هذا إذا كان العلماء يمنعون أن الإنسان يضع عينيه في عين والديه، فكيف بمن الآن يسب والديه؟ نحن نسمع الآن يعني من البلاء ما حصل، أنه والعياذ بالله الاعتداء على الوالدين، هذا أمر أبدا لا يفعله شخص فعلا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يفعله شخص يعلم بأنه موقوف بين يدي الله. وهذا نسأل الله السلام والعافية قد يكون سببه المعصية، حينما والعياذ بالله يضرب بالران على القلب ويقسو القلب، يصبح الإنسان ميت المشاعر ميت القلب، نعوذ بالله من ذلك. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، قضية الوالدين يجب أن تأخذ اهتمام كبير لديكم، يجب على كل واحد منكم أن يكون عنده من قضية الاهتمام بالوالدين ما يغلب على كثير من الاهتمامات الدنيوية أو الحقوق الأخرى، لأن حقهما عظيم بعد حق الله رب العالمين. قضية الرعاية والعناية، الاهتمام، قضية يعني التطبب مثلا في قضية إذا كان والله أحد الوالدين مريض، يجب أن تقوم عليه ويجب عليك أن ترعاه، الرعاية الصحية الكاملة على قدر طاقتك وعلى قدر استطاعتك. للأسف نحن الآن مثل ما ذكرت قبل قليل، أصبحت حياة الناس مادية، أصبحت حياة الناس حقيقة فيها من الجفاء والمادة الشيء المعلوم المعروف. حتى بعض الناس الآن يرحل يطلب الرزق، فيبقى السنوات هاجرا لوالديه تاركا لهما. يعني أنا لا أقول والله أن الإنسان لا يرحل في طلب الرزق والعلم، لا يرحل، لكن أن يترك أمه أو أباه هكذا من دون اهتمام، والله لو أن شخصا ذهب وسافر واتصل يوميا بوالديه، اتصل يوميا، ها، لكان قليلا في حقهم. أنت لا يجوز لك أن تمن على والديك تحت أي ظرف من الظروف. لو اتصلت يوميا تطمئنهم عن صحتك وعن حالتك وعن وضعك، وتتطمن أنت عليهم، تطمن عليهم وتسأل عنهم، والله قليل وليس بكثير، والله إنه قليل وليس بكثير. ولذلك الآن كثير من العلماء معروفين تركوا الرحلة في طلب العلم لأجل إيش؟ لأجل عدم إذن الوالدين. الوالد قال لا أنا ما أذن لك ترحل، مع أن الرحلة في طلب العلم سنة معروفة عند العلماء، أنا ما أسمح لك تذهب طلب العلم. فجلس في بلده وبارك الله فيه، يعني من العلماء الذين برزوا، ها، الله عز وجل بارك له مع أنه ما رحل إلى العلماء والأشياخ، بارك الله في عمره. لماذا؟ لأنه استجاب للوالدين في طاعة الله سبحانه وتعالى، استجاب لهما في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما خالفهم. الوالدة يطيعها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخواتي، قضية بر الوالدين من أهم المسائل التي ينبغي الاهتمام بها. نحن في زمن مشغلات وملهيات ومشوشات، زمن وللأسف الشديد أصبح الناس فيه يعني مثل ما نرى، يعني حقيقة ظواهر غاية في الخطورة. عقوق الوالدين ذنب من الذنوب العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكبر الكبائر، قال الإشراك بالله، ثم قال وعقوق الوالدين، قال وعقوق الوالدين، فجعل عقوق الوالدين يأتي بعد الشرك بالله رب العالمين، في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن عقوق الوالدين يعني دركة ليست بهذه السهولة، دركة سيئة، الشرك بالله ثم عقوق الوالدين، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه المسألة يا إخواني وأخواتي غاية في الخطورة. أرجع إلى قضية الآية، وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أنا أعرف أعرف بعض الوالدين قد يكون عندهما شيء من الظلم للأولاد، قد يكون عندهما شيء من يعني التعسف في استعمال بعض الأشياء في مسألة علاقة الولد بزوجته، علاقة الولد بوضع يوجد، لكن هذا ما يسمح لك أبدا أنك تتعامل مع والديك معاملة الند أو معاملة الشخص الأجنبي، لا، وإنما تقول لهما الكلام الحسن والطيب الذي يفرحهما ويدخل عليهما السرور، بعيدا عن هذه الأشياء التي تتعامل قد تتعامل فيها مع الآخر، مع أن المؤمن مطالب بأنه يكون معتدل في أحواله. فهذه القضية يعني الانتباه لها والاهتمام بها غاية في الأهمية. قضية المشاعر، يعني الآن بعض الأولاد للأسف الشديد متخصص في إدخال الحزن على الوالدين، يوميا يجيب خبر سيء للوالدين، أبدا متخصص، أو مثلا يعني قليل ما يأتي بالأخبار السارة. الأب أو الأم في الغالب يعني حزنهما من حزن الأولاد وفرحهما من فرح الأولاد، ولذلك حقيقة بعض الناس يمارس عقوقه ما يدري. يعني الآن مثلا يحصل مشاكل بين الأخوة والأخوات والأشقة، فيذهب هذا الولد ينقل كل ما يحصل بينهم لوالدته أو لوالده، شوف عاد الوالد المسكينة أو الوالد، يبقى يعني الليل كل يعني أو الأيام هم في غاية يعني في حزن وفي هم وفي غم. لماذا؟ لأنه ما يبغى مثل هذا الكلام، وقليل من تجد عاقل وفطن هو الذي يدخل على والديه السرور ويفرحهما دائما بالأخبار الطيبة، ويحاول دائما أن يغلق هذه الملفات، أن يستكتم على هذه الأخبار السيئة المزعجة التي تستفز الوالدين وتجعلهما يهتمان ويحزنان الحزن المستمر والدائم لأجل الأولاد. بر الوالدين مسألة كما ذكرت في أول اللقاء إخواني وأخواتي، مسألة ليست بهذه السهولة التي الآن تساهل فيها كثير من الناس. دعاء الوالدين للأولاد مهم جدا، وهذه وصية لإخواني وأخواتي بأن يكثروا من الدعاء لأبنائهم لأولادهم عموما في سجودهم في الأوقات التي هي مظنة الإجابة، يكثران من الدعاء لهم، فإن الدعاء عظيم. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا يا إخواني الآباء والأمهات، يعني أعينوا أولادكم على البر. يعني بعض الآباء وبعض، مع أني أنا يعني أذكرها في معزل، وهذه ليست للأولاد وليس ولا يجوز لهم تحت أي عمل يقوم فيه الوالدان أن يقابل الوالدين بمثل هذا العقوق الفاضح الفج. لا، رسالة: أعينوا أولادكم على أن يكونوا بارين فيكم. كثير من الآباء ما شاء الله اللهم بارك تجد سمح وسهل ولين، وتجد دائما ما يركز على يعني دقائق الأمور، بخلاف بعض الآباء تجد دائما يعني حنان، تجد دائما منان، تجد دائما ينتقد، تجد دائما يلاحظ. لا، لابد في فوارق فردية بين الأب وأولاده، في فوارق حتى بين الأولاد جميعا، تجد هذا حليم وهذا غضوب، هذا كريم وهذا بخيل، هذا يعني فهمه سريع، هذا فهمه بطيء، هذا كذا هذا كذا. أنت كذلك لا يمكن أبدا، مثل ما يقولون لا بد للولد أن يعيش في جلباب أبيه، هذه نظرية مغلوطة ونظرية مردودة. ليس بالضرورة أن يعيش الولد في جلباب أبيه، وإنما أهم شيء صلاح الأولاد، أن يكون الولد صالحا. ولذلك أعينوهم على البر، حاولوا قدر المستطاع أن توفروا لهم المناخ الذي من خلاله يعيشون معكم بارين بإذن الله جل وعلا. الحديد ذو شجون والجعبة ملأة، وهي حقيقة قواعد وتطواف وعناوين عريضة حول هذا الموضوع المقلق حقيقة. فلكن أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم، وأن يجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأموات، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يبارك في الأعمار والأعمال والأولاد، إنه خير مسؤول. للقاء معكم غدا بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.